بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم سيكون معنا، نحن في المجلس الرابع ما شاء الله، المجلس الرابع أو اليوم الرابع، وقد وقفنا فيه على
الوقف التام،
الوقف التام في كتاب ابن الطحان رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين، وبعد. قال رحمه الله: فصل. الوقف التام. الوقف التام هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء بما بعده، لأنه لا يتعلق بشيء مما بعده منفصلا عنه لفظا ومعنى، وذلك عند تمام القصص وانقضائهن، ويكثر وجوده في الفواصل، كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، ثم الابتداء بقوله تعالى: إن الذين كفروا، وكذلك: على كل شيء قدير، ثم يبتدئ: يا أيها الناس اعبدوا، وكذلك: بكل شيء عليم، وإذ قال ربك، وأنهم إليه راجعون، يا بني إسرائيل، وأفئدتهم هواء، ولو ألقى معاذيره، وكذلك ما أشبهه مما تنقضي القصة فيه ثم يؤخذ في أخرى. وقد يكون التمام قبل انقضاء الفاصلة، كقوله تعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. التمام وجنوده لأنه آخر قول النملة، وتمام الفاصلة قوله تعالى: وهم لا يشعرون، على الخلاف فيه.
يعني على الخلاف فيه، يعني هل وهم لا يشعرون جملة حالية؟ فلا يستأنف، لأن الحال ما يفصل عن صاحبه كما تقدم للمصنف، أو أنه كلام مستأنف فيوقف عليه، لأجل ذلك حصل فيه الخلاف، يعني اختلفوا في المعنى فاختلفوا في الوقف. نعم.
ومثله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، آخر قول الظالم. ثم قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد يكون التمام بعد انقضاء الفاصلة بكلمة، كقوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك آخر الفاصلة سترا، والتمام كذلك، المعنى كذلك كان خبرهم على هذا على قول أهل الوقف. وكقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. مصبحين هي الفاصلة والتمام وبالليل، لأنه عطف على المعنى، تقديره مصبحين ومليلين. ومثله: وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وقد يكون التمام بعد آية وآيتين فأكثر، فبعد آية كالقطع على أنعمت عليهم في أحد العدين، وكالقطع على شهيدا حيث قطع ابن مسعود. وبعد آيتين كالقطع على قوله تعالى،
وهذا فيه دلالة على الوقف على يعني رؤوس الآية، هذا الحديث وهو الصحيح. نعم.
وبعد آيتين كالقطع على قوله تعالى: فأخرجهما مما كان فيه، على أحد القولين. وبعد آي كالقطع على قوله تعالى: وأنهم إليه راجعون، هو التمام بعد ست آيات. وقد يكون
يعني هنا فيه موضع في القرآن، يعني الظاهر والله أعلم، يعني أنتم ابحثوا، أنا هذا الذي ظهر لي في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أين خبره؟ بعد سبعة أسطر: أولئك ينادون من مكان بعيد. الظاهر أن هذا أطول تمام في القرآن وأطول خبر في القرآن. أما قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تعرفون خبرها في آخر الآية، فهذا أقل، يعني أقل منها، يمكن قد يكون هو يليها المرتبة الثانية، هذه الآية دي. فيشبه الله أعلم أن يكون هذا أطول، يعني تمام وأطول خبر في القرآن. نعم.
وقد يكون التمام أيضا في درجة الكافي من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، كقوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا تمام، ثم يبتدئ بقوله: ما لهم به من علم، وكذلك القطع على: ولا لآبائهم، ثم يبتدئ: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهي مقالتهم اتخذ الله ولدا، وكذلك ما أشبهه مما يتم القطع عليه عند أهل التأويل وأئمة التمام لانقطاع الحكاية واستبعاد ما بعده عنه. وقد يكون التمام أيضا تماما على قراءة، ويكون موضع القطع كافيا على أخرى، كقوله تعالى من خشية الله هو تام على قراءة من قرأ وما الله بغافل عما يعملون بالياء.
هذا يعني كما قرأ المكي، لأنه يعني مستأنف، فهو إخبار من الله تبارك وتعالى بخلاف الذي بعده. قال المصنف وكاف
على قراءة التاء،
يدل هذا على اتصال الخطاب، لأنه قال في أول الآية ثم قست قلوبكم، هذا خطاب، هذا معنى كلام المصنف أنه بالياء يكون مستأنفا، وعلى قراءة التاء يعني يكون متصلا لا يوقف. نعم.
وكقوله تعالى مثابة للناس وأمنا، من قرأ واتخذوا بكسر الخاء،
واتخذوا بكسر الخاء للأمر، اتخذوا. نعم.
من قرأ واتخذوا بكسر الخاء فأمنا تماما، وهو كاف على فتحها،
يعني اللي هو الفعل الماضي، واتخذوا من مقام إبراهيم. نعم.
وقد يكون القطع يحتمل التمام والوصل من جهة التأويل، كقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو تمام على نفي علم الراسخين به، وهو قول أكثر أهل العلم من المفسرين والفقهاء والمحدثين والقراء، وهو قول أئمة القراء، ورويناه منصوصا عنهم. وفي قراءة طائفة من الصحابة ما يؤيد ذلك، روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقد ذكر له الخوارج وما يصيبه.
انظروا الداني رحمه الله لما جاء إلى هذا الموضع، يعني ساق يعني الأسانيد في تفسير هذه الآية، تفسير السلف في هذه الآية اللي فيه وما يعلم تأويله إلا الله. هذا ميزة عظيمة في كتب القدماء، أنه يتكلم إذا حصل فيه إشكال راحوا أسند إلى التفسير. هذا أحسن من كتب يعني بعض المتأخرين الذي يأتي بوقف ما يوافقه أحد من يعني من أمة محمد، 1000 سنة ما حد يوافقه. وإذا تفتش في الأمر تجده مخالف العربية، تفتش في الأمر تجده أصلا ما له وجه، يعني يفسد السياق. فمثل هذا يعني أنا ما أنصح يعني طالب العلم أنه يقرأ في هذه الكتب، وفيه كتب الأئمة الكبار. الآن لو تروح تشتري لك الله يكرمكم شراب، ها كم شراب يجي؟ نص دينار، يمكن أحيانا بأقل من نص دينار. ها لو تروح تشتري لك شراب اشتبرد، تروح تشوف لك الشراب النظيفة والزينة، هذه شراب راح تجد فيه شراب، هات البيز رده، هذا البيز خده. يعني كلام الله أولى يا شيخ، كلام الله دائما تذهب إلى المفسر الذي من أتباع السلف، مفسر إمام من الأئمة، وتأتي بالمعرب أيضا يكون إمام من الأئمة، تأتي لأصحاب الوقف يكون إمام من الأئمة. هذا أحسن ولا لا؟ هذا كنت تروح يسمونها الماركات هذه تشتري الشيء النظيف الزين اللي بغيت تشخص، ولا عندك عرس، ولا عندك طقمت لك ما شاء الله طقم ما شاء الله إلى القلم، وإلى الله يكرمكم الجزمة، وإلى الشراب، فما بال كتاب الله تبارك وتعالى ما تنظر فيه هذا. أي أنت إذا نظرت إلى الله بهذا الشكل ينظر الله عز وجل عليك جزاء وفاقا ولا لا؟ بخلاف من كان يعظم كلام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم، إن شأن الله أعظم، يقول للأعرابي إن شأن الله أعظم يا شيخ في العلم، تظن أن العلم بس معلومات واحفظها وامش، لا، هو معاملة الله تبارك وتعالى. نعم.
روينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقد ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به، ومن جعلهم عالمين به لم يكن تاما ووجب الوصل. وبالأول أقول
هذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله إلى مسألة جليلة الحقيقة في الوقف والابتداء، مما كما نستفيد نحن في الأحكام في يعني كما هو يعني قول مالك وأبي حنيفة في القراءة الشاذة، وكما هو قول كثير من السلف في الاحتجاج بها في الأحكام في التفسير، أيضا عندنا في الوقف والابتداء يا شيخ لها أثر، أليس لها أثر؟ هذا المصنف ساق لك هذه الفائدة، وهي أن القراءة الشاذة أحيانا تكون فارقا في ما هو المقدم في الوقف، يقدم شيء على شيء، هذا من مرجحاته. نعم.
ومن جهة التأويل يكون الوقف على قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى تاما إذا كانت الشهادة من الملائكة، فإن كانت من بني آدم لم يوقف عليه ووقف على قوله شهدنا ويكون كافيا. فصل. الوقف الكافي. والوقف الكافي هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به معنى لا لفظا، كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نعم.
القطع على الأنهار كاف وكذلك متشابهة ومطهرة، وكذلك نعم. القطع على قوله تعالى وإياي فارهبون فاتقون.
يعني عندنا مثلا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا وقف يقول المصنف رحمه الله، هذا يعتبر كافي من قبل، وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. شوف كيف تقطيعها جميل، يعني في الوقوع بالنفس. نعم.
وكذلك القطع على قوله تعالى وإياي فارهبون فاتقون وأنتم تعلمون الراكعين الخاشعين، كل هذه أوقاف كافية لأنها منسوقة بعضها على بعض. نعم. وكذلك القطع على قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها،
يعني يكون هكذا حرمت عليكم أمهاتكم، قال هذا الوقف. طيب واللي بعدها وبناتكم، صحيح؟ يعني وحرمت عليكم، كيف قدرت هذا التقدير؟ أي الواو، والواو العاطفة، لاحظتم هذا ما يكون بعدها مقدر دائما. وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن تأتي إلى الوقف إلا ما قد سلف. تمام، خلاص انتهى الأمر. هذا يعني مراد المصنف رحمه الله. نعم.
وكذلك كل ما يفيد معنى يكتفى به فالقطع عليه كاف ويسمى.
لكن على كل حال يعني هو نقل من الداني رحمه الله، إلا أن الداني رحمه الله في المكتفى لما جاء إلى موضعها من سورة النساء ما ذكر هذا، ومثل به أول الكتاب يعني، وفي موضعه لم يمثل به. وهذه طريقة كثيرة في كل العلوم، يمثلون بالمثال الذي هو أقرب إلى الفهم وأسهل، لاحظتم هذا؟ ولكن قد لا يكون يعني هؤلاء العلماء يتبنون هذا المثال، لاحظتم هذا؟ ولذلك يعني مثلا عندنا في علم الأصول تعرفون أن كل إمام الأئمة له مدرسته في الأصول، أليس كذلك؟ فأحيانا قد تقرأ على شيخ ويمثل لك بمثال على مذهبه، قد لا يكون مخالفا لمذهبك، فما تجي تناقر فيه في المثال، لا، هو بس يريد أن يوضح لك الصورة بالمثال فقط. فكذلك يعني في العلوم، باقي العلوم يمثل لك مثال بس لأجل التقريب، فيذكره كمثال جائز وجيد، لكن في موضعه يختار عدم الوقف عليه كما هو ظاهر صنيع الداني رحمه الله. نعم.
وكذلك القطع على قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها، وكذلك كل ما يفيد معنى يكتفى به فالقطع عليه كاف ويسمى هذا أيضا مفهوما. والكافي يتفاضل في الكفاية كتفاضل التمام وما كان منه في الفواصل فهو أكفى، ويقويه ما سلف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
هنا يعني كرر كلمة اللي هو الوقف على رؤوس الآية، هذا المراد به يقويه ما سلف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الوقوف على رؤوس الآية. نعم.
من المقاطع التي بعضها أكفى من بعض قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، القطع على بكفرهم كاف وإن كنتم مؤمنين أكفى منه. وكذلك القطع على تقدم
على كل حال إن كنتم، يعني في القرآن كله من حيث الموقع العربي هي متقاربة، ولذلك وقع فيه الخلاف بين الواقفين من أهل العلم، فمنهم من يقف عليها تقريبا مطلقا إلا شيء يسير مثل الداني رحمه الله، ومنهم من لا يقف عليها، وهذا الذي اختارته اللجنة في المجمع عدم الوقف عليها يعني. ومن أهل العلم من يفصل يعني فيها، ويشبه والله أعلم الذين وقفوا عليها كالداني أنهم يجعلون هذه الجملة مثل جملة لو كانوا يفقهون، لاحظتم هذا؟ يشبه والله أعلم أن يكون يعني هذا تقديرهم، وإلا ما في شك أن الشرط كما تعرفون في العربية يتقدم ويتأخر، ولا لا؟ إن جئت أكرمتك، إن جئت يجوز، باتفاق يعني أئمة العربية. ولكن الشرط هذا الشرط الذي هو إن كنتم مؤمنين له تعلق بما قبله، فهذا هو السبب أن بعض أهل العلم لا يجعله وقفا. نعم.
وكذلك القطع على تقبل منا كاف وإنك أنت السميع العليم أكفى منه.
لماذا أكفى منه؟ لأنه تابع لجملة الدعاء، وإلا نحن ذكرنا أن قاعدتهم أن كل كسر همزة إن يكون فيها إيش؟ يكون فيها وقف، بدليل الإجماع على كسر همزة إن إذا كسرت دل على أنها جملة ابتدائية عند أهل العربية، فإذا كان كذلك فهي جملة ابتدائية مستأنفة. لكن هنا لما كان لها تعلق بالدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رأى المصنف ومن وافقه أن هذه الأكفى أن تقف عليها، يعني اللي هو الفاصلة نهاية الآية. نعم.
وكذلك ليبلوكم فيما آتاكم هو كاف فاستبقوا الخيرات أكفى منه.
نعم.
وكذلك قال اهبطوا كاف.
هنا أريد أن أنبه إلى يعني شيء بالنسبة للوقف الذي لا يستطيع، يعني ليس علمه بالعربية ولا بالتفسير قويا، دائما ينتبه إلى اختلاف الصيغة في العربية. هذه يقدر عليها كل إنسان درس ولو قليلا من العلم. شوف المصنف مثل ليبلوكم فيما آتاكم، صح؟ هذه جملة ابتدأت بالفعل المضارع، أليس كذلك؟ طيب، فاستبقوا الخيرات فعل أمر، اختلاف الصيغة يدل على جواز الوقف. فإذا كان فيه صيغة أمر وعندنا صيغة مضارع دل على اختلاف، إذا كان فيه اسم ثم بعد ذلك جاء الفعل بعد حروف النسق يمكن انفصاله أيضا فيكون جملة جديدة، وإن كان له نوع تعلق ما قبله. لاحظتم هذا؟ هذا إذا علمته الطالب المبتدئ خلاص يبدأ هو يبحث ويتأمل. سألك مرة ثانية قل له ماذا قلنا؟ إيش قلنا إحنا في اختلاف الصيغة؟ خلاص يبدأ يرجع، يبدأ يتعلم بهذه الطريقة. نعم.
وكذلك قال اهبطوا كاف ولبعض عدو أكفى منه وإلى حين أكفى منهما. وقد يكون القطع كافيا على قراءة ويكون موضع القطع موصولا على أخرى كقوله
وهذا
تعالى.
وهذا كثير جدا من أكبر فوائد القراءات الاختلاف في الوقف. انظروا في هذه الآية، وجميل يعني أن المصنف مثل بهذه الآية. نعم.
كقوله تعالى ولا جدال في الحج يبتدأ به على قراءة من نصب هنا الاسمين قبله ومن رفعه معهما لم يبتدئ به.
شوف يعني عندنا إيش يعني إيش قال
ولا
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. تمام. هذا عند الكسائي ولا جدال في الحج كذا. فإذا يعني قرأت ولا جدال في الحج هذا يدل على أنها اختلف الإعراب ولا ما اختلف، هذا يدل على اختلاف الوقف. لكن الذي ينصبها كلها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ها؟ هذا ما يحتاج إلى وقف لأنها كلها منسوقة بالإعراب يدل عليها الشيخ. نعم.
وكذلك ويكفر عنكم من سيئاتكم من
طبعا عفوا ابن كثير وابو عمرو ليس الكسائي. نعم.
وكذلك ويكفر عنكم من سيئاتكم من قرأ بالرفع والياء أو بالنون قطع على فهو خير لكم ومن جزم لم يقطع.
طبعا هنا فيه نسخ فيها اختلاف، لكن الصواب هو هذا. وكذلك ويكفر عنكم من سيئاتكم من قرأ بالرفع والياء، ولا لا بالرفع والياء ويكفر وبالياء. طيب والنون والرفع لابد من إضافة هذه، يعني هي ليست من كلام المصنف لكنها يعني للبيان بس، ها؟ لأن الذين يقرؤون بالنون منهم من يجزم ومنهم من يرفع، فالذي يوافق الأصحاب الياء ما هو؟ الرفع يا شيخ ليس الجزم، ظاهر هذا؟ يعني ينبغي أن ينتبه إلى هذا. فالنون مع الرفع يصير ونكفر عنكم من سيئاتكم. نعم.
وكذلك قوله تعالى والله أعلم بما وضعت من قرأ بفتح العين وإسكان التاء قطع على قوله تعالى إخبارا عن مريم وضعتها أنثى ثم استأنف والله أعلم بما وضعت، لأنه إخبار من الله عز وجل عن ذلك. ومن سكن العين وضم التاء لم يقطع على أنثى، لأن ما بعده متعلق به إذ هو كلام.
يعني قوله لم يقطع، نعم تفضل. نعم،
لأن ما بعده متعلق به إذ هو كلام واحد متصل.
يعني شوفوا عندنا هنا قال ومن سكن العين وضم التاء، أين هذا؟
وضعته.
شوف نجيبها من أول الآية كذا، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كذا، لأنها سياق واحد. لكن إذا كانت وضعتها أنثى، ها، ثم نقول والله أعلم بما وضعت، عفوا، والله أعلم بما وضعت، تمام، فتكون هذه جملة في وسط جملة، أو يسمونها في العربية في حشو الجملة، وهذا من تداخل الجمل. ابن هشام رحمه الله في المغني، يعني أظنه أول من سمى اللي هو ترتيب الجمل، هذه الجملة الأولية، الجملة الثانية، الجملة، يعني وفيها طروحها، يعني أظنها ماجستير في مناقشة ابن هشام في هذه التسمية، يعني أوردها رحمه الله في القسم الثاني من كتابه المغني اللي هو الجمل داخل الجمل، وهي الحقيقة حرية يعني بالبحث، لأنها تفيد الإنسان في التفسير. نعم.
وكذلك قوله تعالى،
منها المثال اللي حنا ذكرناه قبل شوي، إن الذين يلحدون في آياتنا، شوف كم جملة داخلة إلى أن قال أولئك، شوف كيف الجمل هذه. نعم.
وكذلك قوله تعالى بنعمة من الله وفضل، من كسر الهمزة قطع وكان كافيا وابتدأ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ومن فتحها وصل.
نعم، يعني من كسر الهمز، يعني وإن الله لا يضيع، لأن كسر همزة إن يدل على الاستئناف، سواء كان هذا بأي حرف من حروف النسق، لأن عندنا مواضع فيها فاء مثلا، ها، فأنه فإنه غفور رحيم عندنا في الأنعام كذا، القاعدة منتظمة عندهم. نعم.
ومثله أن النفس بالنفس لمن قرأ، والعين بالرفع، وقد يكون ذلك من جهة التأويل كقوله تعالى يعلمون الناس السحر، من جعل ما نفيا قطع على السحر، ومن جعلها بمعنى الذي وصل وبالنفي أقول.
أين النفي هنا؟ وما أنزل على الملكين ببابل، لاحظتم هذا؟ والمصنف رحمه الله اختار قال إيش، ومن جعلها بمعنى الذي وصل، قال وبالنفي أقول، يعني أجعلها منفية. طيب إذا كانت منفية، ها، لاحظتم الفرق الآن؟ نعم.
وكقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه، إذا جعلت الهاء للصديق رضي الله عنه قطع على عليه.
وكان طيب كافي. عندنا هنا يعني قبل أن هذا، عندنا شوفوا هذه، قالوا مثله أن النفس بالنفس لمن قرأ، والعين بالعين. نعم، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ها، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، ها، هذه قرأها الكسائي، والجروح قصاص. لاحظتم هذا؟ شوف كيف يأتي كلها في نسق، ثم يقف على، يقطع عند النفس بالنفس، يقطع عندها، ثم يقف عند قصاص كذا. طيب، وكتب على القراءة الثانية، قراءة الجمهور، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، ومن كثير من معه، ثم والجروح قصاص. هنا سنقف أين؟ والسن بالسن كذا، سنقف عليها لأنها جملة مستأنفة، والجروح قصاص، ولها فائدة في التفسير، لما رفعت هذه دون بقيتها؟ لاحظتم هذا؟ عندنا من فوائد هذا الوقف، عندنا عند الفقهاء رحمهم الله يقسمون في جروح الوجه إلى 10 أقسام، ما في قانون في العالم شيخ يقسم لك الضربة في الرأس إلى 10 أقسام، اللي هي يسمونها في العربية الشجاج، اللي هي الشجة، هذه منها السمحاق والموضحة والمنقلة إلى آخرها، إلى عشرة، وكل واحدة لها يعني حكم في الشريعة، أو ثلاث منها لها إلى الموضحة يعني فيها 500 إبل، وما بعدها تختلف الأحكام عند الفقهاء رحمهم الله، فتبدأ من المنقلة ثلث الدية إلى آخره. فهذه والجروح والقصاص إذن لها فائدة يا شيخ، يعني الحركة العربية لما تغيرت كان لها لفت نظر، انتبه الجروح يعني، والعرب لهم طريقة كما شرحنا في بعض الأماكن، أن العرب لها طريقة جدا ممتازة إذا أرادت أن تنبهك إلى شيء غايرت في الحكم الإعرابي مثل هذه، والجروح قصاص، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إيش من قبلك، خلاص انتهت. طيب وش بعدها؟ والمقيمين الصلاة، نصبها بين مرفوعات، لماذا؟ لأنها رأس الإسلام يا شيخ، ولا لا؟ وهي أعظم شعائر الإسلام وعباداته بعد الشهادتين، ماذا؟ فإذن يحتاج تستاهل الحقيقة الصلاة ذي، يعني من يعني أن تعطى هذا الحكم الإعرابي. وهكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا وإيش ها؟ والنصارى والصابئون، موضع الرفع، مع أنها كلها اسم إن يا شيخ. فهذه طريقة عند العرب إذا أرادوا لفت الانتباه إلى شيء فلهم أشكال، تارة يغايرون في الفعل من فعل إلى فعل، هذا يسمى عند البلاغيين الالتفات، صحيح؟ إيش أول الشعراء؟ قوم فرعون، ألا ها؟ ألا إيش؟ ألا إيش؟ لا، ألا تتقون؟ لاحظتم هذا؟ هذا فيه التفات، لاحظتم هذا؟ وأطول التفات ظهر والله أعلم أنه في أول الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، انظروا في الدر السمين للحلبي يتكلم فيه أربع أنواع الالتفاتات، ورسم على قراءة الحسن، فيغيرون بالشكل بهذا الشكل، في شكل آخر لهم يغير فعل فعل، يغير بين الأفعال، تارة يغير بين الاسم والفعل، وما كان الله معذبهم وهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ها، شوف كيف الفعل اسم فعل، لاحظتم هذا؟ وتارة يكون بتغير الحكم الإعرابي من الرفع إلى النصب كآية النساء، وتارة يكون العكس من الرفع من النصب إلى الرفع مثل الصابئون وأشبه ذلك. كل هذا العرب لها طريقة في يعني من أساليب العرب هي التغير في الحكم الإعرابي للفت الانتباه، ولذلك استعملوا أنواع البلاغة يا شيخ في كلامه. نعم.
وكقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه إذا جعلت الهاء للصديق رضي الله عنه قطع على عليه وكان كافيا، وهو قول سعيد بن جبير قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه، ومن جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا جمهور السلف، جمهور السلف جعلوها، جعلوا الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، على هذا يكون وقف ولا ما هو وقف؟ ما يكون وقفا إلا على إرادة أبي بكر كما فسر به سعيد بن جبير. والجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لم تزل، لكن هذه ها سكينة خاصة يعني زائدة، الله عز وجل يؤتي رسوله من الخصائص ما لم يؤتي غيره. نعم.
ومن جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفي الوقف على عليه ووجب الوصل، ومنه قوله تعالى حريص عليكم، القطع على عليكم كاف على قول من جعله متصلا بما قبله، وهو خطاب لأهل مكة، ثم ابتدأ فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم والأوجه الوصل. فصل. الوقف الحسن. والوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به معنى ولفظا، نحو بسم الله، الحمد لله، رب العالمين، الرحمن الرحيم.
ما يقول الإنسان الحمد لله ثم يبتدأ رب العالمين ولا لا؟ هذا صحيح حسن الحمد لله لأنها جملة ولا لا؟ جملة تامة كل أجزائها، لكن ليس يعني مستحبا عندهم أن تبدأ برب العالمين، إنما تأتي الحمد لله رب العالمين. وأما كلمة الرحمن الرحيم فهي رأس آية، لاحظ، وهذا قد يكون المؤلف يريد آية ليست هي آية الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم رأس آية بإجماع، إياك نعبد وإياك نستعين رأس آية بإجماع، مالك يوم الدين رأس آية بإجماع. نعم.
ويا أيها الناس اعبدوا ربكم ولكم في الأرض مستقر ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فهذا وما أشبهه لا يحسن الابتداء بما بعده، ويسمى هذا الضرب أيضا صالحا لأنه لا يمكن للقارئ أن يقف في كل موضع على تام ولا كاف، لأن نفسه ينقطع دون ذلك، إلا أن السنة قد خصصت القطع على الآية كما ذكرنا قبله، فما كان من هذا النوع رأس آية قطع عليه.
شو الآن لاحظتم هذا؟ الآن استدرك المصنف هذا ثالث مرة له رحمه الله اللي يأكد على رؤوس الآية رؤوس الآية رؤوس الآية، وهذا من حسن الفقه رحمه الله. نعم.
وهو قول جماعة من الأئمة السالفين وقراء الماضين يستحبون القطع على الآية وإن تعلق بعضهن ببعض. روينا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت عند رأس كل آية، وكان يقول إنه أحب إلي إذا كان رأس آية أن يسكت عندها. فالقطع على قوله هدى للمتقين حسن إذا جعلت الذين نعتا له، وكذا ما أشبهه مما يجوز في الذي بعده أن يكون نعتا كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وبصير بالعباد. والقطع على تثير الأرض حسن، وعلى في سبيل الله أموات، وعلى بل أحياء، وعلى كدأب آل فرعون، وعلى والذين من قبلهم بعده، وعلى بكلمة منه، وعلى فبما
يعني
نقل.
أنت شوف في الموضع الأول هذا قال تثير الأرض، وين تقف؟ طيب ها مسلمة، لاحظتم هذا يعني تثير الأرض مسلمة، ثم بعد ذلك خلاف القراء في الوقف والابتداء بلا شيئة فيها، لأن تقدير الجملة هي مسلمة خبر المبتدا محذوف كذا، وأما لا شيئة فيها فهي جملة، لا هذه التي لنفي الجنس هذا خبرها نكرة فهي جملة جديدة. فالمهم أنها على كل حال أنه كلما كان يعني الوقف هنا في الحسن أمكن أن تتفاداه وتبدأ بما قبله كما قال المصنف فهذا لا شك أنه أولى. نعم.
وعلى بكلمة منه، وعلى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وعلى إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ولله رب العالمين.
شو هذا الصراط المستقيم بعدها؟
دينا.
دينا ولا لا؟ منتصبة ولا لا؟ إذن دل على أنها يعني احتمال أن تكون جملة يعني مستأنفة. نعم.
تعتبر هذا كله بما أصلناه، وقد أتينا في هذه الفصول بأصول المقاطع الثلاثة التي يجب على القراء تمييزها، ونصبناها مثالا لما يرد في كتاب الله تعالى منها، ومن تعدى حماها وقع في القسم الرابع القبيح الذي منتحله بين إثم كبير وكفر صريح. فصل. الوقف القبيح. والوقف القبيح هو الذي لا يعرف المراد منه ولا تقوم فائدة عنه، نحو الوقف على باسم والحمد ورب وملك وغير ذلك، ومما رزقناهم وبالآخرة هم، ومن الناس من يقول مرضا ولهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما. هذا وما أشبهه لا يجوز الابتداء بما بعده، ويسمى هذا وقف الضرورة لتمكن انقطاع النفس عنده، وعلماء الأداء ينهون عن الوقف عليه وينكرون الإغفال المؤدي إليه.
طيب المؤدي إليه عندنا هنا مسألة يعني يعاني منها أئمة المساجد ولا سيما التراويح. تلاحظ أن بعض الأئمة حتى يأتي مثل هذه اللي مثل بها المصنف لا تفسدوا في الأرض قالوا إن، فماذا يفعل؟ يمد قالوا لعشان ينغم في الصوت قالوا إن، فينقطع صوته عند إيش؟ عند إنما. أولا ينبغي خاصة إمام التراويح أن يقرأ بالقصر ولا يتعب الناس معه في التطريب هذا وفي يعني الجماليات هذه، لأن هذا مقدم على هذا، يعني مراعاة الناس أولى من التطريب الذي تفعله. هذه مسألة. المسألة الثانية يستشكل هو يقول أول أنا ماني بغلط، لكن يوم علمتونا الوقف صرنا نغلط. لاحظتم الفكرة هذه؟ الحقيقة أن هذا ليس سبب الغلط، سبب الغلط أن الحفظ ما هو يرقل يا شيخ، صحيح؟ الحفظ ليس بذلك القوة، ولذلك لو أن أنا اقترحت على بعض الأئمة الذين يقولون هذا قلت قبل ما تدخل المحراب مثلا في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر جميلة يا شيخ بالقرآن، ولا ينبغي الإمام المسجد أنه يخضع لقول بعض العوام أنه لا أنك طولت علينا وش صفحة يا شيخ يقرأ في الركعة الأولى والثانية صفحة. لاحظتم هذا؟ يعني أمر نسأل الله يتوب علينا يا شيخ، ومع ذلك بعض الناس ما يقبل بهذا، فلا تسمع لهم يا شيخ، لأن هذا لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية النظامية، هو موافق للشرع والنظام يا شيخ. يعني والأوامر الوزارة، الوزارة ما تخالف يا شيخ في هذا، لكن هذا يا شيخ جاءني فاضي ما عنده شيء، هي يريد بس ينغص ويكدر على الإمام والمؤذن ويكدر على الجماعة وكل يوم تمشكل ثلاثة هو واحد. هذا ما عليك منه يا شيخ، هذا خلي الناس يستمتعون بكلام الله يا شيخ، يستمتعون بكلام الله في خصوصا صلاة اللي فيها شيء من طول عشاء الفجر، هذا يكون فيها خير كثير يا شيخ. فالحل كما قلت لهذا الإمام قبل أن تدخل المحراب اقرأ هذا المقطع الذي تريد أن تقرأه على الناس، اقرأه 20 مرة وانت حافظ صحيح وحافظ، بس اقرأه نظرا 20 مرة جرب هذا سبحان الله، فصار يجرب هذا ولا يغلط. فإن قال إنسان وش السر في هذا، ما في سر ولا شيء، المصحف أمامه، أنت الآن لو رأيت صورة، أنتم الآن ترون صورة ولا لا؟ صورة، أن تنسى صورة القاعة هذه، أنتم الآن جالسين في هذا المكان، هل تنسون الصورة هذه؟ ما تنساها يا شيخ، أنت جلست وقت خلاص، لو تشيب وتطيح سنونك ما تنساها. لو قال لك واحد وأنت عمرك 100 إن شاء الله، في عمر طويل لكم جميعا إن شاء الله، يعني قال لك والله في قاعة في السنت الفلانية، ها القاعة بهذا الشكل وكان فيها بهذه الصورة، كان فيها شو اسمه هذا يا شيخ، ها بروجكتر، في اسم عربي له، له عاكس أو شيء، طيب خلاص عربنا، قولوا المجمع اللغة العربية يعتمدون الاسم ذا العاكس هذا، شفتوا كيف الصورة الآن؟ ما تنساها يا شيخ أبدا، لن تنساها لأنك جلست وقتا وأنت تشاهد هذه الصورة. فالقرآن كذلك، ولذلك ننصح الحفاظ اللي في بداية حفظهم أن يكرر نظرا يا شيخ، يستفيد فوائد، واحد قوة الحفظ، الشيء الثاني الرسم، الثالث الضبط، علم الضبط يا شيخ وعلم الرسم سيثبت عنده، لكن إذا صار قرأها مرة وما شاء الله حفظه زين فقرأ وصار يكرر من دون النظر في المصحف، شيء يحصل له؟ ها؟ ما يدري وش الرسم. أنا أعرف إخوة قرأوا 10 ولا يدري، وحتى واحد من الأفاضل يقول أنا متصدر لي ربع قرن، لم أعرف لما دخل عندنا في دورة إتقان، يقول لم أعرف الفرق بين التنوين المتساوي اللي يسمونه المركب، ها؟ والمتحاذي هذا، والتنوين الذي هو عبارة عن نون فوقها ضمة فوقها نون، لاحظتم هذا؟ يقول أول مرة انتبه لها، شوف هذا له ربع قرن شيخ شايب فوق 60 يقرأ، والسبب هو الذي قلت لكم. ولذلك كان من السلف من كان لا يترك خاتمة نظرا كل أسبوع، منهم الإمام أحمد رحمه الله، حكى عن هذا ابنه عبد الله، وحكي عن جماعات مثل عاصم وناس من الكبار من الأئمة، لأن هذا له فائدة في مراجعة الرسم، في مراجعة الضبط له فائدة يعني طيبة. نعم،
هذا وما أشبهه لا يجوز الابتداء بما بعده، ويسمى هذا وقف الضرورة لتمكن انقطاع النفس عنده، وعلماء الأداء ينهون عن الوقف عليه وينكرون الإغفال المؤدي إليه.
نعم،
لأن القارئ إذا حافظ على مراعاة المقاطع الصحيحة لم يقع في هذه المقاطع القبيحة، والوقف القبيح أيضا يتفاضل ويشهد بعمائه من يتهاون به ويتهافت فيه ويتخاذل، فمنه الوقف على الكلام المنفصل الخارج عن حكم ما وصل به، كقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، انقطع على ولأبويه لأن النصف كله إنما يجب للابنة وحدها، والأبوان مستأنفان بما يجب لهما.
وعلى هذا الوقف عند الأخ الحبيب هذا وش بيصير للأبوين؟ النصف، صار عندنا كم نصف؟ 3 أنصاف، بينما لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإذا وجد فرع وارث ورثت الأم السدس، وورث الأب الذي هو عصبه يا شيخ وأبوه ورث السدس، صار هو أولى منه لأنه يحافظ على المال يعني في ذرية الميت. نعم،
وكذلك قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، انقطع على والموتى فهو قبيح لأن الموتى لا يسمعون ولا يستجيبون وهم مستأنفون بأنهم يبعثون، وكذا قوله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم، من كان عنهم أولا مؤمنون ومتولي الكبر هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق.
فهو ابن أبي بن سلول، لأن ابن هذه اللي في ابن سلول هذه لابد من ألفها، يقال أنها أمه. نعم.
ومتولي الكبر هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فهو مستأنف لما يلحقه في الآخرة من عظيم العذاب. وكذا قوله تعالى: فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون، والخوف إنما هو من موسى على نفسه خاصة، وأخوه مستأنف بحاله وصفته.
يعني فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون، تعرفون كيف انقلب المعنى؟ انقلب المعنى تماما، وإلا سياق الآية فأخاف أن يقتلون أنا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. هذا مثل اللي قلنا أمس في لا تشرك بالله إن الشرك، هذا نسف الجملة نسفا، أفسد سياقها. هذا مثله، مثل هالأوقاف هذه. وهارون ما بعد نبئ شيخ إلى الآن حتى يقول إني أخاف، ما بعد نبئ، لأنه قالوا أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، فدعا الله له وقبل. نعم.
ومنه القطع على الأسماء التي تبين نعوتها حقائقها، نحو قوله تعالى: فويل للمصلين، وشبهه، لأن المصلين اسم ممدوح ولا يليق به ويل، وإنما خرج من جملة الممدوحين بنعته المتصل به، وهو قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وتكلمنا عن هذا أمس. نعم.
ومن الوقف القبيح ما ورد التوقيف بالنهي المتقدم عنه، كالوقف على قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وللذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل، وأنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم.
أعوذ بالله. شديد العقاب لمن؟ للفقراء، ساكينهم، سادات الأولياء رضي الله عنهم. نعم.
وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، وما أشبه هذا مما هو خارج عن حكم الأول من جهة المعنى، لأنه متى قطع عليه دون ما يبين حقيقته ويوضح مراده وفائدته لم يكن شيء أقبح منه الاستواء حال من آمن ومن كفر ومن اهتدى ومن ضل. فاللازم للقارئ أن يعتبر حالة نفسه هل يوصله إلى حالة نفسه هل يوصله إلى آخر الجملتين أو يقطع به عند تجاوز الجملة الأولى. فإن تجاوزها وقد علم أنه لا يصل إلى آخر الثانية وقطع على نحو ما مثلنا فقد أثم واعتدى، لأنه قادر على تجنبه والتحفظ مما يلحق المقت به. فصل. ومن الوقف القبيح الشنيع الوقف على قوله تعالى: إن الله لا يستحيي.
نعم. أحسنت. شوف كيف يقرأها الدكتور محمود جزاه الله خيرا، لا يستحيي، لا بد من ياءين اللي سأل عنها أنا أمس أحد الإخوة. هذه صحيح مرسومة بياء واحدة، لأن قاعدة الرسم ما كان من مثلين متواليين أو بينهما ألف، مثل حلالا ضلال إلى آخره، أو متواليين مثل يستحيي النبيين. فالأصل في الرسم، العرب تأنف من كتابة حرفين متماثلين، فجرت خط المصاحف جرى على وفاق ما اعتادته العرب. فالعرب ليس إذا جاء متواليان مثلان ماذا يفعلون به؟ يضغمونه يا شيخ، يأنفون من التكرار، كما قال ابن الجزري رحمه الله: يأنفون من رفع اللسان مرتين، يرفع ثم ينزل ثم يرفع. فلهذا أحدث الإدغام هذا من الله يعني. فالشاهد أنه هذا اللي سماه ابن الجزري أفرده ببحث النشر الوقف المقدر، وهذا يعرف بالتلقي. أما اللي ما يتلقى أكيد يا شيخ النبي يقول لا يستحي، فيقرأ بقراءة ابن محيصن وهي قراءة شاذة، لأنها يستحيي من استحيا يستحيي. وأما قراءة ابن محيصن من استحى يستحي، فأنت قرأت بقراءة شاذة يا شيخ، وقد أنقصت من كتاب الله حرفا. فلا شك أن هذا من اللحن الجلي، بل هو من أقبح اللحن الجلي. الشاهد هنا أنه يعني ينبغي الإنسان أن يتلقى الإنسان في أشياء من القرآن ما يمكن إلا بالتلقي يا شيخ. نعم. هذه منها. نعم.
وفبهت الذي كفر والله، وإن الله لا يهدي، وإن الله لا يحب،
أعوذ بالله،
ولا يبعث الله، وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله. وكذلك مما أشبهه مما لا يجوز للقارئ أن يتغافل عنه حتى يقع فيه فيبوء بالإثم العظيم. فالواجب عليه إن انقطع نفسه عنده أن يرجع إلى ما قبله ويصل الكلام بعضه ببعض، فإن لم يفعل فقد افترى على الله وصار كالمتعمد، ومتعمد هذا وشبهه عندهم كافر. ومنه الوقف على قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا، ولقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود، وقالت النصارى.
يعني شو هنا لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم يقف، ثم يبتدئ: إن الله فقير، أعوذ بالله. اللي بعده: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، كذا لا شك أنه خطأ. وهكذا التي بعدها: وقالت اليهود. في المطبوع جعل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى، لا ليس هذه الآية المراد عندها المطبوع يصحح. وقالت اليهود إيش؟ أي نعم، آية براءة، عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا هو المقصود. أما هذه ليست النصارى على شيء، ما لنا علاقة بهم، خلهم يتطقون بعضهم حيل بعضهم على بعض، ما علينا منه. لو وقف عليها وش عادي، علينا منهم. نعم.
وقالت اليهود، وقالت النصارى، ومن الخاسرين فبعث، وإلا أن قالوا أبعث، ومن يقل منهم، وهم مهتدون ومالي. الابتداء بما بعد ذلك كله حرام، لأن المعنى يستحيل بفصل ذلك مما قبله. ومن هذا النوع الوقف على المنفي الذي يأتي بعده حرف الإجابة، نحو: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لو وقف واقف قبل حرف الإجابة من غير عارض لكان ذنبا عظيما.
طبعا هذا يعني يقصد به حال التعمد، يقصد به حال التعمد. أما غير المتعمد مثل العوام، هذا كما قال ابن الجزري وقد حكاه غير واحد إجماعا، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إيش غير ما له سبب. والمصنف هنا يعني يشير إلى أنه إذا وقف على المنفي، وما أرسلناك، وما نرسل المرسلين، وما نريهم من آية، كذا يعني ما نرسل المرسلين، الله ما أرسل المرسلين إلا أرسلهم. نعم.
والوقف القبيح هو مجال القراء اليوم، وميدانهم الذي فيه يترددون، وخوضهم الذي فيه يلعبون.
هذا
ذلك
وأقبح منه وأشنع،
وأقبح منه وأشنع في هذا القبيل الوقف على المنفي في قوله تعالى: لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، ولا إله إلا أنا فاعبدون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
شوف هذا الإنسان المخطئ كيف يقرأ لا إله، ها؟ يعني ثم يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، بس ما في أحد يعلم الغيب على هذا الوقف. وما خلقت الجن والإنس، لا إلا خلق الجن والإنس سبحانه وتعالى. نعم.
وما أشبه هذا مما تعمد الوقف على المنفي فيه كفر مجرد. والوقف القبيح هو مجال القراء اليوم،
يعني لمن قصد، يعني كفر مجرد لمن قصد. أما مجرد يعني وقف الإنسان على ذلك، ولا سيما العوام ما يدري وش منفي ومثبت، ولا يدري وش توابع عند النحاة، ولا يدري عن شيء. نعم.
والوقف القبيح هو مجال القراء اليوم، وميدانهم الذي فيه يترددون، وخوضهم الذي فيه يلعبون، وذلك بإغماض المتصدرين وإغضاء المتلقنين المقصرين.
يعني ممكن تصير المتلقنين، ممكن تصير الملقنين، لكن قوله هنا يعني والوقف القبيح هو مجال القراء اليوم، يقصد بالقراء من يقرأ القرآن، ليس العلماء. العلماء علماء يا شيخ يقفون حيث وقف القوم، لأنه قال بعدها: وذلك بإغماض المتصدرين. يعني يصير المتصدر أحيانا يتساهل مع الذي يقرأ ويتلقن القرآن، في يقف زي ما يريد في أي مكان إن شاء، ولا يعلمه الوقف الابتداء. وهذا مع الأسف الشكوى التي شكى المصنف منها رحمه الله، يعني بعد 500 نحن بعد قريب من 1000 سنة أيضا نشتكي منها، ولا لا؟ يعني وهم كثر، يعني تجد الواحد منهم يتساهل بس سرعة سرعة ختم جلدي جلدي لين خلص، يعني وصار بعض الناس يعني يتنافسون في أسرع، ولا سيما إذا كان الإنسان يأخذ على ذلك أجرا. يعني ليه؟ لأنه إذا ضربها حسبها حسبة حطها تسعيرة، يعني هذه مشكلة. أنا دخلت عند الرجل زرته في احدى البلدان العربيه كاتب صحيفه حطها اذا فتحت الباب تلقاها على اليمين، هاي اول ما تقابلك الصحيفه الختمه تسعيرتها هذه كذا ب 1000. حفص الشاطبي طيبه شو اسمه قصر المنفصل كذا، كل طرق حفص من طريق الطيبه هذه طرق حفص 52 هذه فيها دراهم، اما السبعه هذه عالم ثاني بالدولار. نعم.
نسأل الله تعالى أن يستعملنا بما يرضيه وأن يجعلنا ممن يتلو كتابه على النحو الذي يرتضيه برحمته، إنه جواد كريم. كملت مقدمة الوقف والابتداء المسمات بنظام الأداء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
رحمه الله. الآن نأخذ بعض يعني جملة من الأبعاض، يعني أنا كأن الإخوة جعلت الأبعاض هنا، يعني لا بأس، يعني نأخذ الأبعاض ثم نرجع إلى كتبنا يعني الكوامل. طيب، هذا مقترح لبعض الإخوة جزاهم الله خيرا. الآن معنا المحكم في نقط المصاحف للإمام الداني. طبعا علم النقط هل هو علم الرسم ولا يختلف؟ أكيد يختلف. علم النقط المراد به هذه النقط الذي أنت تراها والشكل كله يسمى علم النقط. لاحظتم هذا؟ سموه علم النقد يعني لأجل يعني كلمتين في كلمة، ولكن فيه الذين جاءوا بعد سموه علم الضبط. الضبط يعني ضبط المصاحف اللي هو الشكل الحركات وكذلك النقط. والآن يصطلح بعض يعني المشتغلين بالقرآن على تسميته علم تحسينات المصحف. لاحظتم هذا؟ وهي كلمة صحيحة ما فيها شيء، بس هي علم الضبط هو العلم الذي انتهى إليه استقر عليه الاصطلاح. فعلم التحسينات صحيح، لأن الضبط في الحقيقة هو علم تحسينات وتحسين أشياء تحسينية. وهل هي توقيفية؟ الجواب لا، لأنها حدثت في زمن التابعين، وبعضها أصلا ما حدث إلا بعد 100 في زمن الخليل بن أحمد رحمة الله عليهم جميعا. فكانوا قديما يعني يكتبون بالمداد الأسود، والهمزات يكتبونها بالأصفر، والحركات والنقط يكتبونه بالأحمر. لاحظتم هذا؟ لماذا اخترعوا الألوان هذه؟ شو السبب؟ ها؟ هل هي ناحية تجميلية؟ الجواب لا، لأن هذا كان موجود في زمن التابعين يا شيخ، لأجل ما قالته الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو جرد المصاحف، يعني تجريد المصاحف من كل شيء. حتى كان في زمن السلف كما روى أبو بكر بن أبي داود في المصاحف، وروى ابن أبي شيبة وجماعة، أن من الصحابة والتابعين لما نشأ هذا في آخر زمن الصحابة، كان بعض السلف يكره أن يكتب في المصحف النقط، ومنهم من كره الشكل، ومنهم من كره التعشير والتخميس اللي هو وضع رقم 10 على الآيات 10 الأولى مثلا والثانية والثالثة أو التخميس، فكانوا يكرهون، يرون أن المصحف ينبغي أن يجرد. طيب شلون أتعلم المصحف؟ قالوا روح الواحد يعلمك. فحفظوا أرادوا حفظ القرآن بهذه الطريقة. هذا هو الذي يعني حصل في زمن السلف. وأنبه إلى مسألة يعني ما كنت أظن أنها يعني يجهلها حفاظ القرآن، ولكن هذا هو الواقع. رأيتم الهمزة هي رأس عين، أليس كذلك؟ هذه من علم الضبط، كلها اللي في القرآن ذي من علم الضبط. لاحظتم؟ هذا ملحظ مهم. يعني كلمة آمنوا أو آمنا، وش تلاحظ في رسمها؟ همزة يعني على السطر، ثم ألف. الألف هذه ما هي؟ من علم الضبط ولا الرسم؟ من علم الرسم. ثم بعدها الكلمة. يعني بعض المتأخرين أظن قبل 100 سنة أو شيء من هذا القبيل، كان رأى أن قال مدام هذا اجتهادي فماذا نفعل؟ راح وخر الهمزة أبعدها، ثم وضع في علم الإملاء المدة هذه، لاحظتم الصورة كما نفعلها في علم الإملاء بهذا الشكل. فرد عليه العلماء يعني منهم من مشايخنا الشيخ الزيات ومجموعة من الأهل ردوا عليهم. لماذا ردوا عليهم؟ طيب مدام علم اصطلاحي ليش تردون عليه؟ ها؟ لا غير اشتباهها بالمد، افرض انها في غير الكلمة هذه. ها؟ عندنا شيء مهم جدا وهو أن أهل الفن، وهذا سبق أن قلنا في أول مجلس، أهل الفن إذا اصطلحوا على شيء ليس لك أن تدخل عليهم شيء من غير فن. مثل ما قلنا أن بعض إخواننا الذين يعني يرون اجتهادات على الكورنيش هؤلاء يروحون يريدون إدخالها على صنعة القرآن، على القراء. لاحظتم هذا؟ القراء يتحامون يا شيخ لكتاب الله، ما يبون تدخل عليهم حتى في صنعة دين. هذا شيء اصطلح عليه من 1300 سنة في زمن الخليل. الخليل توفي سنة يعني عاش في 100 وتوفي في أظن 150 أو شيء من هذا القبيل رحمه الله. فهم ما يرون أن تدخل عليهم شيئا في صنعتهم. ولذلك بعض الإخوة هنا في المسابقة يسألني عن أشياء من المشايخ، عن أشياء في الضبط. يقول بعضهم له اجتهادات، يقول أنا لي أنا أرى أن توضع الهمزة كذا أو توضع الألف الخنجرية بهذا الشكل أو قبلها أو بعدها أو فوق الحرف أو بجانبه، يعني مما لم يصطلح عليه العلماء. فقلت له هذه المسألة، قلت له من أهل العلم من ردك؟ قال نعم ردوني. قلت عللوا لك؟ قال لا. قلت أنا أعلل لك، القراء لا يحبون أن يدخل عليهم أحد إذا استقر عندهم الاصطلاح، لأنه إذا استقر الاصطلاح جيت أنت وحطيت ما شاء الله الآراء، وجاء ثاني حط الآراء، والثالث صار هذا العلم يعني منضبط ولا غير منضبط؟ ما ينضبط الشيخ. هذا هو يعني السر في هذه الاختلافات. ولذلك دائما يسألني بعض الإخوة لما يختمون وقد خلاص عرفناها الرسم والضبط كلمة كلمة، فيقول هل ممكن أنا أغير يعني أصطلح لي؟ قلت إيه ممكن، جاء من هاي الشرعية ما في شيء جائز، لكن حد بناظر مصحفك؟ قال حد بناظر مصحفك صحيح؟ ما حد يلتفت أحد إليك. صحيح لست بآثم، لكن ما حد يلتفت إليك. هذه مسألة. مسألة ثالثة، من تحامي القراء في علم الضبط رحمهم الله، هذه يعني أختم بها، من تحاميهم لكتاب الله أنهم، هذا اللي يسألنا عنه الإخوة اللي يدرسون عندنا علم الضبط، يقول لماذا يجعلون الألف ليست قائمة إنما خنجرية؟ تعرفون الخنجر هذا؟ ما أدري وش يسمى، خنجر جنبية شبرية، هذه اللغات العرب، أيوة هي غير الثلاث ذي. فالألف هذه الخنجرية اللي فيها ميلان تقوس، لماذا يجعلونها مقوسة؟ ليش يا أخي يشغلون الناس يحطون خط وبس انتهينا؟ الجواب، أحسنت يا شيخ عبد الله، نعم. الآن لو جاءوا ووضعوا ألف، أليست ألف صغيرة؟ صحيح؟ فإذا كان الكاتب يكتب مستعجل وش بيصير؟ ربما كانت نقطة يا شيخ، فراحوا تحيلوا على الكاتب، كاتب المصاحف، لأنها كانت صناعة. كاتب المصاحف في تاريخ الإسلام يصير عالم بالكتابة، لكن ما هو عالم بالرسم، يشرف عليه عالم يراجع له. فماذا يفعل؟ يروح بسرعة يروح يكتب ألف، فقد تكون نقطة. فعلى أساس تحيلوا عليه يتأنى في كتب القرآن، ماذا قالوا له؟ قالوا لا، لازم تكون مقوسة، يأتي بهدوء يضعها مقوسة. كما لو قلت له اكتب الألف الصغيرة ذي على مذهبك اللي هو ألف قائمة، قلت له بس اكتبها بهدوء، يعني استغرق 3 ثواني في كتابتها، كل ألف ذي 3 ثواني، فوش بيسوي؟ فعلا بيجي يكتبها بشويش حتى يكتبها. لكن هم تحيلوا عليه بهذه الطريقة، قالوا اكتبها بهذا الشكل مقوسة حتى يحافظون على كتاب الله تبارك وتعالى ألا يكون فيه نقط زائدة، إنما فيه ألف بهذه الصورة. نعم. همزة على الألف المدة، خطبنا قبل شوي خطبة الجمعة ثوانها، قبل شوي خطبنا خطبة الجمعة، قلنا أن القراء يعني ما يريدون أن يدخل أحد شيء على يعني. نعم.
وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أبي عمرو الداني في كتابه المحكم.
عشر. طيب ابتدأت ولا كيف؟
ما ابتدأت
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نقف حتى نتهيأ للصلاة ثم إن شاء الله نكمل بحول الله وطوله.